إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 54: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا هو المقصود منه، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، فقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وكقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول في الإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا به، وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تحقق، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل، ففقد العمل به جهل قبيح، وهذا الذي يسمى بجهل العمل. وقد ذكرته بفضل الله ورحمته وحوله وقوته في فضل العلم، وكذلك في ذم الجهل. وأما في العلم والعمل ففيه جهل العمل وعدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد، فهذا هو جهل العمل. جهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط: وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اختصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. السلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. هذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم، فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، لو فعلوا ذلك وقالوه كانوا قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. وهذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت. فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة فذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليه، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه له. وفي الحقيقة السيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعل، لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك. ومن أقدم على ما يضره ما علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فإما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح، فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن. وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق، كذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن، والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث. وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله، بل إما ألا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم، والغفلة من أضداد العلم. لأنه كما مر بيّن رحمه الله أن السيئات كلها ترجع إلى الجهل، فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعده، قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة، وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد، وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها أي الآية فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليه. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رجل للشعبي: أيها العالم، فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول، كما في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو منقول في العلم والعمل. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على القاعدة التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله، خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في الكتاب والسنة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال الله تعالى في آيات كثيرة وأكثرهم لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون وغير ذلك، هم عندهم علم وعندهم عقل، ولكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كعدمه، وهذا هو جهل العمل كما مر ذكره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام، كما عند مسلم في الصحيح، مع أن الصلاة توجد ولو بحضرة الطعام، لكنه نفاها لانتفاء فائدتها وثمرتها، لأن من يدافع الأخبثين أو يحضره طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء منشغل بمدافعته، وتكون صلاته كأنها لا صلاة. إذن من هذه القاعدة نأخذ مضمونها أن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته، هذا هو الأصل، وقد ينفى الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل، لكن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم، بل إن وجوده أضر، فإن من لا يسمع إطلاقا خير ممن يسمع ولا ينتفع بلا شك. فإذا قال لك قائل كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك، إذا قال لك قائل ذلك فقل لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل صار موجودا كأنه معدوم. القاعدة الخامسة والخمسون، يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على منطوق القاعدة ثلاثة أمور: الأول يكتب للعبد عمله الذي باشره، هذا واضح، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. والثاني يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الثالث يكتب له ما نشأ عن عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، الحديث عند مسلم في الصحيح. ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، هو الموضع الرابع، مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كما في الحديث الذي عند البخاري. هذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان، أما مجرد النية فإنها تكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه، يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قسم الناس إلى أقسام: منهم من آتاه الله مالا فينفقه في طاعة الله، آتاه الله مالا وعلما وينفقه في طاعة الله رب العالمين. فقال الآخر: الذي أوتي علما ولم يؤت مالا، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هذا القسم على الإنسان أن يجتهد في معرفته وفهمه. الآن هو لم يعمل عملا يريد أن يعمله، ونيته منصرفة إلى عمله ولكنه لا يقدر عليه. ما له؟ هذا يكتب له أجر النية. هل يكون هذا كالذي نوى الخير وعمله، كالذي آتاه الله علما وآتاه مالا، فهو يقضي في ماله على حسب علمه، فهو بأعلى المنازل، كما في الحديث الذي أشار إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. الآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الذي أنفق مع ما أوتي من العلم وصدق النية، هذا الذي أوتي صدق النية وأوتي العلم ولكنه لم يؤت المال، هل يكون له من الأجر تماما كالذي أخذ الأول، أم أن الأجر يكون على النية وحدها لأنه لا إنفاق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، سواء بالنية لا بالعمل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهما في الأجر سواء، يقول سواء بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله. فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما تركه منه لعذر، ولا يحتاج حينئذ أن يقول: لو أن الله آتاني مثل فلان، لأنه كان يعمل ذلك، كالذي كان يقوم بعبادات في حال الإقامة ثم سافر فانقطع ما كان يأتي به، هذا يكتب له ما كان يعمل وهو مقيم بلا نقص. وكذلك من قطعه المرض عن عبادة كان يأتي بها ويواظب عليه، فإنه يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري كما مر. أما هذا فإنه لم يكن من عادته أن ينفق، حيث إنه لا مال له، ولكن هو يقول: لو أن الله آتاني مثل فلان لكنت مثله. فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يقول سواء بالنية لا بالعمل، أنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله. فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما تركه منه لعذر، كما مر في حديث البخاري. فإن قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم؟ قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر، كما عند البخاري في الصحيح. هذا يقتضي أنهم يشاركون في أجر العمل، أو ظاهره أنهم مشاركون في أجر العمل. إن قلت هذا فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادتهم الخروج في سبيله لكن حبسهم العذر. هؤلاء يؤتون أجرهم كاملا، أو يقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني بنيتهم، فيكون لهم أجر النية لا أجر العمل. فصارت الأقسام خمسة: من عمل عملا كتب له أجر، ومن شرع فيه ولم يكمل كتب له أجر، وما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله حين الفعل كتب له أجر، وما كان يفعله وتركه لعذر يكتب له أجر، وما تمناه ولم يقدر عليه كتب له به أجر، ولكن أجر النية فقط لا أجر العمل. والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون كما في الصحيحين فقالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، يعني عندهم أموال وليس عندنا منها شيء، فهم يتصدقون ويعتقون الرقاب ويفعلون كما نفعل، هم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، يقرؤون القرآن كما نقرأ، وهم يفوتوننا بآثار المال وتصريفه في الأعمال الصالحة، فأتوا شاكين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحوا احمدوا وكبروا 33 دبر كل صلاة، وبين لهم أنهم بذلك يدركون من سبقهم، سمع الأغنياء بذلك فعملوا مثله وصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون 33 دبر كل صلاة، فبقوا سابقين بالمال وساووا الفقراء في هذه الأعمال الصالحة. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعنا فعملوا مثل، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل لهم لكم أجرهم بنيتكم. قال فهذا دليل على ما ذكرنا، لأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. أما حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين كما في الصحيحين فيدل على نقص دينه، ولكنه نقص لا تلام عليه، ويكفيها أجر الامتثال، كالإنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه لعدم الزكاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من نقصان دين المرأة أنها تمكث الأيام لا تصلي، يعني إذا أصابها العذر. كذلك الذي أصابه الفقر هو لا يملك مالا يؤدي زكاته، فها هنا نقص في الدين تماما كالمرأة التي تمكث الأيام لا تصلي، هذا أيضا يمكث لا يزكي لأنه معذور أيضا بفقر، هذا لا يحصل له الأجر لعدم وجود السبب. فإن قيل هي كانت تفعل الصلاة والعبادات يعني قبل أن يصيبها العذر، فالجواب نعم، لكن لما وجد المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية، فليس لها أجر النية ولا أجر العمل، ما لها إلا أجر الامتثال بترك الصلاة، أنها يحرم عليها أن تصلي كما يحرم عليها أن تصوم. الفرق بينها وبين المريض الذي كان من عادته العمل أن هذه والله أعلم لما منعها الشرع ونهاها عن ذلك صارت ليست محلا للعمل الصالح، صوم يوم العيد، فلو صامه الإنسان لا يؤجر عليه، ولو تمنى أن يصومه لا يؤجر عليه، ولو نوى أن يصومه لولا المانع لا يؤجر عليه، فهذا هو الفرق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، يعني ما ذكره من منطوق القاعدة 55، يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمل. هذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليه، فقوله بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذا خرج للهجرة أدركه الأجل قبل تكميل عمله، أخبر تعالى أنه وقع أجره على الله، فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد أنه ذكر ثلاثة أمور، وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث عند مسلم في الصحيح. فالإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يقصد. زرع رجل زرعا أو غرس غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان لم يكن بباله حين غرس الغرس أو زرع الزرع لكن لأنه نشأ عن عمله فهو يثاب على ذلك الأمر. زرع زرعا غرس غرسا أكل منه طير أو حيوان أو بهيمة فإنه يؤجر على ذلك مع أنه لم ينوه بل لم يخطر على باله عند الغرس. ومن هنا تعلم أن أهل البدع يجنون على أنفسهم غاية الجناية، الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى والذين يدعون إلى البدعة هؤلاء يضرون أنفسهم أعظم الضرر. لماذا؟ لأنه كلما اقتدى بهم أحد ممن خلفوه وراءهم واغتر بكلامهم زادت سيئاتهم. ذلك فأهل السنة يقولون نحن أنفع لأهل البدع من آبائهم وأمهاتهم، عندما ننفر الناس منهم ومن طريقتهم وبدعتهم فإننا نكون أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا عندما ننفر الناس عن أهل البدع تقل سيئاتهم، وأما إذا ما تركناهم فكثر أتباعهم ازدادت سيئاتهم. فأهل السنة أنفع لأهل البدع من آبائهم وأمهاتهم بتنفيرهم الناس منهم وببيان بدعهم وبالتحذير منها، فإنهم حينئذ يكونون ساعين في مصلحتهم وأهل البدع لا يعلمون. قال العلامة المصنف رحمه الله قال تعالى في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهم أن تقع بغير قصد من الإنسان كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير إن ذلك من آثار عمله، كمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم مع أنه لم ينوي ذلك عند الزواج أصلا ولم يلتفت إليه وإنما كان ملتفتا لشيء واحد أن يعف نفسه أن يسكن شهوته ولم ينوي تحصيل ذرية صالحة، فإن أعطي ذرية صالحة فإنه ينتفع بهم وبدعائه. الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا، فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. فمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، فإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوض لا بأس، وإن كان يأخذ على العمل أجرا وعوض، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه ورامعه والممد له، ولا حرج على فضل الله. وعند التعليم هنالك ملحظ دقيق أشار إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الإنسان يجعل من نيته في تعليم إخوانه من المسلمين تكثير مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحسنات والثواب والخير، أن كل من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي الأول صلى الله عليه وسلم، فكل داع إلى هدى بعده إنما ينسل على منواله ويقتص على آثاره، وكل من دعا إلى هدى فمن مشكاته يقتبس. ومعلوم أن ذلك إنما يكون في نهاية الأمر في حسنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أراد المرء أن يعلم إخوانه من المسلمين فهنالك نيات مركبة، وهذا الملحظ الدقيق قل من يتفطن له، والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وضحه وأشار إليه. فيكون الإنسان واضعا في نيته عند تعليم الخير للمسلمين أن يكثر مال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من الخير والثواب، فكل ذلك يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، لأنه الذي دعا إلى الهدى أول مرة في هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة السادسة والخمسون: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، أنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم به ويوفر وقته عليه لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هذا الرجل رحمه الله تعالى كما قلت لك مرات إدمان النظر في كتبه يزيد في العقل، رحمه الله رحمة واسعة، وهو من المصلحين الكبار، فإنه في هذه الآونة من تاريخ الأمة تحتاج الأمة أمثال هذا المصلح الواعي الفاهم لمتطلباتها واحتياجاتها. تأمل في قوله: فليشتغل بكل مصلحة من مصالح المسلمين من يقوم به ويوفي وقته عليه تقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحد. تأمل في قوله: ويوفر وقته عليه، يعني ليتقنه. أصحاب الصناعات من الطب والهندسة وما أشبه من تلك الصناعات التي تحتاجها الأمة ومن الفنون التي تزاولها طوائف في هذه الأمة، على الأمة أن تجيدها وأن تتقنها، وأن يكون من قام على تلك الصناعات في هذه الأمة حاذقا بما يأخذ به ملما بجوانبه، فيقول: ويوفر وقته عليه. وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، أن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت، فجعل النفيرها هنا على أصله، فما هو أحد القولين عند أهل العلم بالتفسير. فإن القول الثاني أن الذين ينفرون إنما هم الذين يذهبون من أجل أن يتعلموا، للذين يذهبون من أجل الجهاد في سبيل الله، وهذان قولان والآية تحتملهما معا بلا تضاد ولا تباين. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كله، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية، المصالح العليا للأمة، ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم، صلحت أمورهم، وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. ولم يقل هنا رحمه الله تعالى إن ذلك إنما يكون على سبيل فرض الكفاية على الأمة، فإذا قام طائفة من الأمة بذلك سقط فرض مطالبته عن سائر الأمة. لماذا؟ لأن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الصناعات وذكر قول العلماء أنها من فروض الكفايات، قال إن الأصل أن يكون ذلك مفروضا على الأمة كلها، ثم إذا قام بذلك طائفة منهم سقطت المطالبة بذلك عن الباقين. قال: وهل فرض الله عز وجل على الأمة كلها أن يكون أفرادها أطباء، مهندسين، حدادين، نساجين، خبازين، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي قال كثير من أهل العلم إنها من فروض الكفايات؟ فاستنكر رحمه الله تعالى أن يكون شيء من ذلك من فروض الكفايات، لأن ذلك يكون مطلوبا من عموم الأمة، ثم إذا قام به مجموعة منهم يؤدى قيامهم بذلك الغرض الذي جعله الله رب العالمين مفروضا على الأمة في فرض الكفاية، فإنه تسقط المطالبة عن سائره. فلم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة، فهي مسألة خلافية، ويريد ما يتوافق عليه الناس في هذه الأمور العظيمة. ولذلك يقول: هذا الأمر من السياسة الشرعية لإصلاح حال الأمة، حال الرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالأخذ بأمثال هذه القواعد. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فلننظر في تعليق تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين على هذه القاعدة. قال: وهكذا الأمة الواحدة كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بوظيفة ومصلحة واحدة متعذر، إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا جميعا لمصلحة واحدة معينة لتعطلت المصالح الأخرى، وتركهم للمصالح كلية ساد أيضا. ولذلك نقول: يعتبر المؤمنون وإن كانوا أفرادا متعددين يعتبرون كالجسد الواحد، فالرجل في الجسد للمشي، واليد للبطش، لو أن أحدا قال سأجعل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب، لا يمكن هذا. كذلك الأصابع، كل إصبع له وظيفة خاصة يقوم بها، لا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على وظيفة واحدة، لا يمكن أن تتخلى عن الوظائف كلها. هكذا هو الجسد الإسلامي، هكذا يجب أن يكون المسلمون، كل واحد يسعى في مصلحة معينة تليق به. فمثلا الرجل ضعيف الجسم قوي الفهم والذاكرة والحفظ، يكون طلب العلم له أفضل. الرجل القوي الجسم لكنه بطيء الفهم والحفظ، كرر عليه المسألة 40 مرة ما يحفظها إلا في 50 مرة، وربما في 500 مرة، إلا أنه شجاع مقدام متمرس في الجهاد، هذا أفضل له الجهاد في سبيل الله. الرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو في الزراعة، نقول له اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية بمقوماتها، فكل يقوم بما يدرك ويتقن ويختص به. رجل الذي جاء إلى الخليل بن أحمد رحمه الله ليعلمه العروض، فن صناعة الشعر، هي القواعد التي استنبطها واستخرجها بالنظر والاستقراء الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يسبقه إلى ذلك أحد، وهو جاء بهذا العلم رحمه الله تعالى كاملا بحيث لا يستدرك عليه إلا ما أتى به الأخفش في المستدرك، والمستدرك مستدرك عليه، لأنه يعود في النهاية إلى الدوائر العروضية التي وضعها الخليل بن أحمد، حتى قالوا هو أذكى العرب رحمه الله رحمة واسعة، حتى إنه لما كان الباعة يخدعون الصغار والجواري عند البيع والشراء، أراد أن يضع علما بمسائل حسابية بحيث لا يخدع أحد، وكان يفكر في ذلك رحمه الله تعالى وهو يمشي في المسجد مستغرقا في تفكيره في هذا الأمر، فاصطدم بسارية من سواري المسجد فوقع، وكان في ذلك حتفه رحمه الله تعالى. وهو شيخ سيبويه ومن في قامته من اللغويين والنحاة وغير هؤلاء من أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك فكان تلامذته يأكلون بعلمه الدنيا، وأما هو فكان يجد إداما يجعله مع اليابس من كسره، فكان يأخذ الكسرة إلى النهر يغمسها في الماء يتبلغ بها رحمه الله تعالى، شدة إقباله على العلم وإدباره عن الدنيا وما فيها. الخليل بن أحمد جاءه رجل يريد أن يتعلم العروض، ولازمه مدة ولم يفتح على هذا الرجل في هذا العلم بشيء، وكان الخليل ما علمه في الأدب غاية، وكذلك من آتاه الله علما صحيحا، لأن الله جل وعلا لما ذكر العلم الصحيح قال فيما يختص تبارك وتعالى به العلم الذي ليس كمثيله علم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذا كان العلم صحيحا على المنهاج كانت الرحمة على قدره، وتتخلف الرحمة على قدر تخلف العلم عن المنهاج المستقيم، منهاج النبوة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الخليل أن يصرفه ولكن بأدب، فقال له يوما قطع لي هذا البيت، هو التقطيع العروضي الذي وضع قواعده رحمه الله تعالى، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففطن الرجل فقال سلام عليك ومضى. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فكل يفتح عليه في شيء، يكون الرجل حتى في فنون العلم الشرعي وأنواعه قد يفتح عليه في الفقه ما لا يفتح عليه في غيره، وكذلك يفتح عليه في علوم الآلة، يفتح عليه في النحو ما لا يفتح عليه في غيره. السيوطي وله كتاب قال فيه إنه وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق رحمه الله. السيوطي قال: وأتت علي مدة لنقل جبل من موضعه أيسر علي من حل مسألة من مسائل الحساب. هي مسائل يسيرة، وكانوا يتعلمونها من أجل علم الفرائض، علم المواريث، فلم يفتح عليه في ذلك. وبعضهم لم يفتح عليه في الحفظ مثلا، كان آية في الذكاء، فإنه إذا كان هنالك نص يحفظ فأجبر نفسه على حفظه وتوفر عليه، امتلأ جسده بثورا. هذا من أعجب ما وصف به أهل العلم من الأئمة، أسأل الله أن يرحمهم أجمعين. هكذا الأمة. وهذا الذي ذكره العلامة المصنف صحيح وقاعدة نافعة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن أدلة، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقوله وما كان يحتمل أن يكون مستحيلا شرعا أو مستحيلا قدرا وكونا. أقل الأمرين أنه مستحيل شرعا، لا يمكن أن يذهبوا جميعا للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وزع الجهاد، فلا نقول خرج القبيلة الفلانية للجهاد وبقية القبائل يبقون، بل نقول من كل قبيلة فرقة ومنهم طائفة تأخذ من بني تميم، من بني قريش، من قريش، من كذا من كذا طائفة، ليبقى طائفة يتفقهون في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة فينذروا، فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. وعلى هذا فالواو في قوله ليتفقهوا في الدين تعود على القاعدين، والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، إلى آخر الآية. كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر المصنف رحمه الله: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فقال منكم لا كلكم، إن كان بعض العلماء يقولون من بيانية أي لتكونوا على هذا الوصف أمة تدعون إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن المعنى الأول والذي عليه معظم الناس هو أنه يجب أن تكون الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم، إلا كان الضرر، إذ إن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا. لا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعيا إلى الله على بصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.